هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أغرودة شفاهنا، عطر ألسنتنا، بلسم قلوبنا، تزكية نفوسنا، نور الله فينا. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، هذه حلقة أخاطب فيها نفسي قبلكم، وأخاطب فيها أساتذتي من أهل الدعوة ومن أهل العلم ومن الكتاب ومن الصحفيين ومن المثقفين. ذلك أن الجماعة التي عندنا، الفريق الذي في مركز بيان للرد على الشبهات والافتراءات، رصد خلال الأسبوع الماضي أن هنالك حلقات عبر اليوتيوب مدتها 10 دقائق. هذه الحلقات خطاب عقلي، دخل على واحدة منها أكثر من 2 مليون في بحر خلال 5 أيام، أي أن هذه الرسالة تجد عند الشباب قبولا، تجد عند جمهور اليوتيوب والإنترنت وتويتر قبولا، مما دعاني لما أخبروني أن أطلع عليها، وأن أجمع فريقا من الصحفيين، وأن أجمع فريقا من بعض المخرجين على قدر حالي الذين أعرفهم، وجعلنا ننظر في هذه الأفلام القصيرة التي تخاطب العقل والفكر، سيناريو مكتوب بإتقان ودقة وإحكام وتعبير راقي جدا، ناعم جدا، خطاب لا يسيء إلى الآخر أبدا، وهو يبرر للأفكار العلمانية. لكن التقديم تقديم شيق، تقديم راقي جدا، يجمع المعلومات من القنوات الإسلامية ثم يضعها في المواجهة هكذا بأسلوب يظهر النقص، يظهر الضعف، وكلها تقوم على أن المسلمين ليس لهم في الحوار العقلي، المسلمون عندهم انفعالات ويقفون عند مسألة الشريعة والشرع وليس لهم في الحوار العقلي، ويدللون على ذلك بمواقف. ومن يمن الطالع أن خطبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وهو يتحدث فيها قال كلمة من أهم المهم، وهي أن الناس لا تخاف ولا ترفض الشريعة، لكن قد ترفض البشر، قد ترفض الذين ينادون بتطبيق الشريعة خوفا من جفائهم، خوفا من عنفهم، خوفا من شدتهم، خوفا من أخطاء تفكيرهم. هذا حق صادق ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. الأكذوبة التي تبرر الآن، الخديعة الكبرى التي تبرر بذكاء بارع بدون سب ولا شتم ولا عدوان، وإنما بلغة ناعمة تسري في المشاعر ويدلل عليها بحقائق يعني الذي كتب السيناريو والذي أعد له هذه المعلومات هذا فريق عمل، الناتج منه 10 دقائق على اليوتيوب نجح في أنه في 5 أيام يدخل على الفيلم الواحد من هذه الأفلام أكثر من 2 مليون. بطبيعة الحال لابد وأن نرد، لكن هنرد بمحاضرة؟ لا، المحاضرة دي ليست للرد على ذلك، لا، المحاضرة دي لتهيئ الأمة، لتهيئ الأساتذة، لتهيئ القنوات الإسلامية. اسمع كيف نرد، ماذا نقول؟ هذا معلوم، ماذا نقول في القرآن وفي السنة، وهذا هذا محدد ليس من عندياتنا، لكن كيف نقول؟ وبطبيعة الحال الفن قوة لجأ إليها أهل الباطل في السيطرة على الشعوب. لماذا؟ لأن الفن قوة تأثيرية. اليهود من خلال ديزني لاند استطاعوا أن يجعلوا الفكرة الصهيونية فكرة جمالية يقتنع بها العالم ويتبرع لها العالم كله ويحميها العالم كله، ويظهر في المقابل البيئة العربية على أنها بيئة تتسم بالانفعال والجهل والعنف إلى آخر هذه السوءات والسلبيات. في عندنا ضوابط، في قيم وضعها القرآن، لن نخرج عن هذه القيم. بل أنا أذكرك وأنا في مرحلة الدراسة وأنا في كاليفورنيا في جامعة UCR وأدرس شيئا من هذه المناهج الخاصة بعلم اللغة والخاصة بقواعد التفكير العقلي، كان جزء من المنهج دراسة الثقافة الأمريكية، فدرسوا لنا فيلما، هذا الفيلم ليست به امرأة مبتذلة، هذا الفيلم ليس به أي شيء يمكن أن يعترض عليه إنسان صاحب خلق، لكن الفكر فيه، الفيلم فيه فكرة ومخدومة بشكل مشاعري وبشكل من الأدلة وبشكل من الحالة الفنية العجيبة جدا. من هنا العقل ودور الاستدلال العقلي في بيان الحقائق. هل فعلا المسلمين وهل القرآن وهل السنة أسست بأن احنا أمة سمعنا وأطعنا؟ نعم، أمة سمعنا وأطعنا في ما يقوله الله لنا، لكن في حوارنا مع الآخر كيف يعلمنا القرآن؟ نحن لا نحتاج إلى أن ننفعل، لأن القرآن علمنا ألا ننفعل. نحن لا نحتاج، بل يأمرنا القرآن ألا نسب أحدا وأن نجادل بالتي هي أحسن. مسألة العقل كيف ينظر إليها القرآن؟ تعال معي لنرى القرآن في حواره مع الخصوم ومع الآخر كيف كان يستخدم الاستدلال العقلي. أول شيء، حينما رد القرآن شبهة تعدد الآلهة، شو القرآن كيف يسوق هذه الشبهة وكيف يجيب عليها؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين أن تعدد القيادات مفسدة لأي مؤسسة، فما بالك بالأرض كلها. فيقول سبحانه: لو كان فيهما، أي في السماوات وفي الأرض، آلهة إلا الله لفسدتا، أي فسدت السماوات والأرض. ويبين توضيحا كيف يكون الفساد، فيبين: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ليه؟ شوف ربنا الخطاب العقلي: إذا لذهب كل إله بما خلق. ده يقول الشمس ملكي وأنا خلقتها، ده يقول القمر، ده يقول الأرض، ده يقول النجوم، ده يقول السماء، ده يقول الأرض. هذه هي نواحي الاختلاف والفساد. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هكذا يناقش القرآن الإنسان مناقشة عقلية، وهو يرد شبهة تعدد الآلهة، لأن المشركين أنكروا على رسول الله أنه يدعوهم لعبادة إله واحد أحد. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ احنا لينا آلهة كثيرة ونطلب من هذا كذاك ونطلب من هذا الإله كذا، فهي هو كده يجي يجمع الآلهة دي كلها ويخليها إله واحد. انظر إلى فساد الفطرة، فيصحح الله لهم بالمناقشة العقلية. تعدد القيادات مفسدة لأي مؤسسة، ده هيدي خصم وده هيدي مكافأة، ده يخلي فيه حضور وده يخلي فيه غياب، لا يمكن. لذلك ربنا يناقش هذه المسألة مناقشة عقلية. أيضا شبهة إنكار البعث بعد الموت، لما جوا وقالوا يعني معقول الإنسان بعد أن يتحول ويصير ترابا يحييه الله الذي يحدثنا عنه محمد صلى الله عليه وسلم ويبعثه؟ وربنا سبحانه وتعالى يجيب على العاص بن وائل في الحديث الصحيح لما جاء إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء العاص بن وائل وجاب عظم بالي قديم هش ثم فركه بين أصبعيه حتى صار رمادا، ثم جاء أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفخه في وجهه وقال يا محمد أتزعم أن هذا العظم بعد أن صار رماما يحييه الله ويبعثه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله قادر. فأنزل الله قرآنا في ذلك يعلمنا كيف نعالج الأفكار الخاطئة، كيف نحاور الآخر في أفكاره التي يبثها ضدنا سواء من قناعاته أو سواء من زيفه أيا كان. انظر يقول ربنا سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، انظر إلى أصلك، فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ده هو الذي قاله العاص بن وائل، من يحيي العظام وهي رميم، ويجيبه الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربنا يبين له فساد فكرته بأن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة. يعني تقول لي عايزين استديو زي ده بالتمام، يبقى سهل لأن المقاسات معروفة، المواصفات معروفة، الكاميرات جابوها منين معروفة، المهندس اللي صمم موجود، فده ييسر إعادته وهو الخلاق العليم سبحانه جل جلاله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني زي ما بدأوا قادر على إعادته وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون بحكم العقل. ثم يناقش القرآن هذه الفكرة الفاسدة، يبين سوءة هذه الفكرة لكن بأسلوب راقي جدا. انظر إلى هذه الربانية في المناقشة العقلية، هذه القرآن يناقش فبين أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، هذه واحدة. ثم بدأ يصحح الفكرة عن الإله التي في ذهن العاص بن وائل، التصور الفكرة الذهنية الصورة الذهنية عن الإله في حياة البدو والقبلية آنذاك أن إله من عجوة بيجوع ويأكله، أو إله من خشب، ممكن حد فنان في الصناعة يصنع له إلها أجمل فيبيع هذا ويشتري ذاك، فهي صورة لآلهة مزيفة ليست آلهة ولا يصلح أن يطلق عليها آلهة. فربنا يقول له إن من صفات الإله الحق وهو الإله الذي يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا به أنه عظيم القدرة فيخلق الشيء من ضده، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سواء كان ده إن الشجر ينشف وبعدين نولعه نتخذ منه وقودا للنار، أو هنالك شجر ينمو في بعض الغابات، غابات الهندية في أندونيسيا في مدينة باندونج في الجبال التي هناك، أنا رأيت هذا الشجر بنفسي، مجرد احتكاك بشيء حاد على الجدران تتولد شرارة. وممكن تطلع على هذه الحقيقة العلمية وتفاصيلها لو دخلت على موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتكتب الآية، تأتيك الحقائق العلمية وتفصيلها بشأن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ويستمر القرآن في بيان طلاقة القدرة لهذا الإله الذي يدعوهم لعبادته محمد نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيبين أن الله عز وجل خلق من خلقه ما هو أعظم وأكبر من خلق الإنسان. أنت مستصعب العملية دي؟ أنت بيقول له بص الحاجة أكبر ربنا خلقها، يعني دي مسألة هينة، مسألة يسيرة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ده أعظم وأكبر. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لا تزال الآيات تصحح الفكرة الخاطئة عن الإله في ذهن العاص ابن وائل، وبعدين يبين له إن الخطأ جاء ليهم منين. انتبه، الخطأ جاء لهم من أنهم قاسوا قدرة الخالق على قدرة المخلوق فقالوا مش ممكن. صح والله، لو قلت على إنسان يحول الرماد ده إلى يحييه ويخليه نفس الإنسان اللي كان قبل كده دي مسألة مستحيلة، ليك حق فيها عاصم بن وائل، لكن هذا في حق الإنسان، فما تقس قدرة الخالق الذي هو على كل شيء قدير الذي له طلاقة القدرة على قدرة الإنسان، بيبين له خطأه. ومن أين تسربت الشبهة إلى ذهنه؟ يترفق به بيفهمه، فيقول له إن الإله الذي يدعوكم محمد لعبادته إله عظيم القدرة على كل شيء قدير، ومن طلاقة قدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيه رأيك؟ ده خطاب عقلي، خطاب عقلي، القرآن نزل هاديا للعقل. ليس هنالك كتاب سماوي، ليس هنالك دين كرم وأجل العقل مثل القرآن، وسنعود إلى هدي القرآن في ذلك والأدلة العقلية. لكن عايز أبين هنا حقيقة من الحقائق التي بينها علماء السلف ووافقهم أيضا وصار على هديهم علماء الخلف من العلماء الأجلاء الأسباب، وهي أن العلم بالنسبة للعقل قسمان، قسم في العلوم الكونية طب وهندسة وفلك وفي جوف الأرض وجوف البحار، العلم ده ربنا أطلق العقل فيه بلا حدود، فيش حد يعطلك وإنت داخل المعمل بتبحث، بل أنت مكلف بالبحث العلمي، والتخلف العلمي جريمة في حق المسلمين، ده في العلوم الكونية علوم التطبيقية. لكن علوم الغيب، اليوم الآخر، القبر، الجنة، النار، الملائكة، أنا بخاطب أي إنسان عاقل، هل ممكن حد يعمل بحث، يقوم ببحث بأطروحة ماجستير أو دكتوراه أو بحث خاص أو هيئة تتبناه، يقول والله إحنا عايزين نشوف حال الملائكة في الصيف وعايزين نشوف حال الملائكة بالليل، شوف حال الملائكة بالنهار، ونجيب الكاميرات ونجيب أدوات المعمل ونبحث ونشوف هل ده ممكن؟ هل ممكن ناس تقول عايزين نشوف أحوال الجن في المناطق النائية ونجيب الجن وندخلهم المعمل ويبقى دي تجربة؟ هل ده ممكن؟ هل ممكن حد يقول هعمل بحث في درجات الحرارة الموجودة في جهنم وأجيب القياسات الخاصة بيها؟ هل ده ممكن؟ هل حد ممكن يقول أنا هشوف الشجر الأخضر في الجنة المواد المكونة للخضرة والأكسجين اللي فيها وهذه البحوث؟ هل ده ممكن؟ العقل لا يستطيع، دي أمور خارج قدرة العقل. أمال من أين يتأتى العلم؟ من الخالق سبحانه وتعالى. لذلك نزل القرآن هاديا للعقل، قل له في حاجات أنت تأخذها من الله عز وجل عن طريق الرسل، ما يخص الدين، ما يخص الأخلاق، ما يخص علم الغيب، حتى الأخلاق. الأخلاق موازين البشر مضطربة. في سان فرانسيسكو من الكلام ده من 20 سنة، وأنا كنت هناك والإخوة وروني الحاجتين في بحر السنة اللي كنت موجود فيها. قامت مظاهرة في شوارع سان فرانسيسكو تطالب بإباحة الإجهاض، والصحفيين قعدوا يكتبوا وإن دي حرية ويجب ألا نقف في طريق حرية المرأة إلى آخره. بعديها قامت مظاهرة أخرى بإن حق هذا الجنين والعدوان عليه وإن ده غير أخلاقي، فقامت مظاهرة تطالب بتجريم الإيجار. دي موازين البشر ولا يزالون مختلفين، ده يقيم بأسلوب وده يقيم بأسلوب. فإن الآن في أسبانيا تقييم البطولة والشجاعة ليه معيار يختلف عن معيار المعيار اللي ربنا جعله للشجاعة؟ مثلا لما يجوا في حلبة الثيران ويجي البطل اللي نازل عشان يكون أمام هذا عزكم الله أمام هذا الثور، وهو عارف إن هو يتغلب على الثور مرة اثنين ثلاثة هينتهي الأمر بإن بقرن الثور ده يضربه في قلبه ويموت، لكن حلم البطولة ان الناس كلها سقفله والجرائد هتكتب بيضحي بعمره تحت اسم الشجاعة لهذه اللعبة. البشر قد تضل الفطر، قد يخطئ العقل، العقل يخطئ ويصيب. فربنا سبحانه وتعالى هدانا في الأخلاق، جاء القرآن هاديا للعقل في مسائل الغيب التي يعجز العقل عن الوصول إلى شيء فيها لأن يعني ليست له أدوات. لكن القرآن في العلوم الكونية، العلوم التطبيقية، هذه العلوم طالب العقل بأن يكتشف وأن 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 إلى آخر. إذن العقل في القرآن أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، ده حتى في الدين العقل أساس التكليف. المجنون لا يكلف، المجنون لا يكلف. فإذا دور الاستدلال العقلي في القرآن مسألة مهمة جدا، ولغة العصر مهمة جدا أن نأتيها بالضوابط الشرعية. أنا ما بنقولكش إن إحنا هنحولها لكذا وكذا وكذا من اللي أنت خايف منه، أبدا، بالضوابط الشرعية. وده ممكن، ممكن ممكن جدا. طيب تعالى نقول حاجة تاني كده من اللي القرآن عملها، وأنا أخذ يعني نماذج فقط. إبليس وشبهته لما أمره الله بالسجود قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما سجدتش ليه؟ إبليس قال أنا خير منه، ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. طب شوف القرآن يعلمنا اللي الأسلوب أسلوب إقناع، مش كل حاجة بقى شتيمة واتهام، لا لا لا. القرآن هو الذي علم الدنيا اللغة الناعمة، اللغة الذكية، مخاطبة الفكر، مخاطبة العقل، الإقناع، عدم الانفعال، عدم التهور. طب لما إبليس كده، شوف ربنا يعلمنا القرآن قال إيه، بيّن لا مش المسألة كده، إنما القرآن كشفه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ده اللي حملك على كده الكبر، الكبر. فخلي بالك فيه عيب بداخلك اسمه الكبر، هو الذي حملك على هذا. الجماعة مع كل الأنبياء وربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ وهو يحكي قصص الأنبياء ورحلة البشرية معهم، بيبين ان كل نبي لما يجي الجماعة الأسرياء واللي يسميهم القرآن الملأ علية القوم واللي بإيديهم الحل والعقد، بيشوفوا نفسهم مزايا ليست لباقي الناس، ويصابوا بما يمكن أن يقال بالنرجسية. يعني لما يتعامل بأسلوب خاص وشايف إن هو ما يستحقش اللي الناس تستحقه إلى آخر ذلك. فلما جت شبهة إن لما القرآن بيبين لهم إن الجنة طريقها الطاعة وإن المعاصي أخرتها النار رأفة ورحمة بهم، فعليهم أن يتذكروا، فيقولوا للأنبياء إيه؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إحنا أصحاب العزوة، عندنا أولاد وعندنا أموال كثيرة وأصحاب الجاه، معقول إحنا نتعذب؟ ده إحنا اللي بنوكل الناس وبنصير أمور الناس، مش ممكن، لا الكلام ده مش ممكن. ولا زالت هذه الفكرة في أذهان كثير من الناس، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. القرآن قال لهم إيه؟ انظر، أولا قال لهم المال اللي عندكم ده والأولاد اللي عندكم دي نعمة من الله، مش انت اللي جبتها، وما بكم من نعمة فمن الله. شوف ربنا يقول لهم إيه، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي عندكم ده من فضل الله، أدي أول حاجة بيفهمها لهم ربنا، فدي تستوجب الشكر للتعالي على الآخرين، النعمة لا لتتعالى بها وتتفاخر بها على الآخرين، بل تستوجب الشكر لأن المنعم الذي أنعم بها هو الله. وبعدين يقول لهم بقى أموالكم دي وأولادكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش دي اللي المال والأولاد دي مش سبب قرب من الله؟ شوف الخطاب، العقل الذي يبين لهم. أمال إيه سبب القرب؟ لا، ده بيقول من آمن وعمل صالحا. العمل الصالح والإيمان هو سبب القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن كان يعالج الآخر ويعالج الأفكار الخاطئة بالأدلة العقلية. أنت تعرف من الأدلة العقلية عشان نهتم بالمسألة دي، وأنا لي طلب من المسلمين، وأنا أزعم إن بين الصحفيين وبين الفنانين وبين المخرجين وبين كتاب السيناريو يعني من يحبون الله ورسوله أكثر مني وأكثر من كثير من أمثالي، يعني ولهم غيرة على دينهم وعلى الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في الخطاب العقلي مع الآخر وتوضيح الحقائق ودور الاستدلال العقلي، يعلمنا ضرب الأمثال. فمثلا لما ربنا حب يرد شبهة أن لله شركاء، فبيقول لهم الشركاء اللي انتوا بتقولوا عليهم دول كلهم عكس، لا يستطيعون شيئا. فشوف ربنا بقى ما يقولهاش كده على طول، سبحانه وسبحان من هذا كلامه. تشوف ربنا يضرب لهم الأمثال فيقول إيه في آخر سورة، في أواخر سورة الحج: يا أيها الناس، والخطاب للناس لكل البشر، ضرب مثل فاستمعوا له. الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب ده كائن ضعيف تستحقره البيئة العربية. بيقول لهم لو اجتمعوا عشان يخلقوا ذبابة واحدة مش ممكن، ومن ضعفهم خلي بالك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يقدرش يرجعه تاني. ودي فيها حقيقة علمية، إن ما يأخذه الذباب يتحلل فورا، ولا يستطيع أي جهاز علمي أو أي حقن أو أي سحب أو أي وسيلة أن تسترد هذا الغذاء، لأنه يتحول بعد الامتصاص مباشرة وهو يمتص. فبيقول لهم إن هم إذا كانوا عجزوا عن هذه الأمور فإزاي تستعينوا بهم؟ شوف ضعفهم، إنهم عاجزين عن خلق هذا الكائن الضعيف، والكائن الضعيف ده لو خد منهم حاجة من طعام أو شراب فهم عاجزون عن استرداد ما سلبه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يبقى العقل يقول ما يصحش إن احنا نجعل لله شركاء، لأن كل هؤلاء ضعاف والله لا يحتاجهم، الله عظيم القدرة. انظر، لكن أنا في كل ذلك أريد أن نقف على هذه المناقشات العقلية للإقناع. مطلوب منا أن نبين للآخر نحن نقول سمعنا وأطعنا فيما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من قرآن ومن رسول الله من سنة، لكن مع الآخر الذي لا يؤمن ولا يقتنع ولا كذا، لا، القرآن علمنا أن نخاطبه بالدليل العقلي ونبين ونقنع، والقرآن قادر على المواجهة، لأنك تعبر عن حقائق لا تعبر عن زيف، تعبر عن حق ولا تعبر عن باطل، فأنت لا تحتاج إلى أن تنفعل، أنت تحتاج إلى أن تواجه بحكمة وبصيرة وعقل وتؤدى وتعرف تقول إيه. الناس تشتمك، أنت ما تشتمهمش. ليه؟ لأن القرآن اللي قال ادفع بالتي هي أحسن، ليس بعد قول الله قول. مفيش حد بقى يجي يقول لك أصل مبرر وأصل دول ليس بعد قول الله قول، ليس بعد بيان الله بيان. ادفع بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك. النصوص في هذا كثيرة وواضحة، واضحة الدلالة. لكن القوة مش في إن الواحد يشتم حد، لا، القوة مش في العنف، لا، القوة الحقيقية، القوة الحقيقية في قوة الحجة، في الفهم، في الوعي، في الإقناع، إنك تقدر تحول اللي قدامك من موقفه الشرير إلى موقف خير، من موقفه الضلالي إلى موقف إيماني، من موقفه المعادي إلى موقف يحترمك ويعاونك. ده بقوة الدليل، والقرآن يعلمنا ذلك، وعندنا حقائق في ذلك. أخي الكريم، يعني من الحقائق أيضا التي بيّنها الله سبحانه وتعالى أن فيها أمور نستعين فيها بالحقائق العلمية الموجودة بسنن الله الكونية. وده نتعلمه منين؟ نتعلمه من هذه مخاطبة عقلية في محجة إبراهيم للنمروس، لما ربنا بيقول لنا بيعلمنا، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فالتاني قال له إيه؟ قال: أنا أحيي وأميت. ربك بيحيي ويميت وأنا أحيي وأميت، جاب اتنين. حكم عليهما بالإعدام، ثم عفى عن واحد منهما، قتل هذا وعفى هذا فوهب له الحياة، قال له خلاص أنا أحيي وأميته. فجاء له بحجة لا ترد. الحقائق العلمية، العلم محايد لا يجامل أحدا، سنن الله الكونية. قال له إيه بقى؟ قال له قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقدر؟ ما يقدرش هنا بقى، وما ينفعش الجدل فيها ولا الصفصطة ولا يقول موضوع إنشاء ولا يتحايل، لا فيش. الشمس إيه؟ تأتي من المشرق، تقدر تجيبها من المغرب؟ فبهت الذي كفر. القرآن يعلمنا هكذا، القوة في الحجة، ليست في سب، ليست في انفعال، ليست في شتم. القرآن يعلمنا، ليس هذا فقط. بل أخي الكريم، هنالك أمور كثيرة، ويمكن أنا حكيت لكم قبل كده ما تعرضت له وأنا في مهمة علمية في جامعة ليدز من أحد العلماء اليهود، لما قال لي أقولها سريعة أذكر إخواننا بيها، واللي ما سمحهاش نقولها له لأنها مهمة جدا. وإحنا في حلقة مناقشة لطلبة الماجستير والدكتوراه، أنا كنت رايح هناك أستاذ مساعد، فكان نضجت معرفتي، فقعدت جنب ديفيد العالم اليهودي. والعلماء دول بيدوا ماجستير ودكتوراه في القرآن لبعض الناس اللي بيروحوا هناك، خلي بالك، وأحيانا يحصل غسيل مخ، وأحيانا وأحيانا يجب أن يعاد النظر في أن تكون البعثات في أمور تفيد المسلمين من علمهم هناك. المهم علينا، هذه قضية أخرى. فديفيد في اللغة العبرية ديفيد، في العربي هو داود. فهو قال لي يا ديفيد، قلت له نعم. قال لي والله أنتوا عندكم، هو بليغ في اللغة العربية وعالم عنده مناقشات عقلية خطيرة جدا، فقال لي أنتوا عندكم علماء اللغة العربية يعني حين يصيبكم العجز عن تفسير شيء وتوضيحه تلجؤون إلى التأويل. يعني إيه إلى التأويل؟ يا تقول دي مجاز وباب التأويل واسع، وتضحكون بهذه الأمور على أنفسكم، لكن هذه أمور يرفضها العقلاء. أنا قلت له مثل ماذا يا ديفيد؟ قال لي زي الآيات اللي نزلت ردا على أبي جهل لما توعد محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بحكي نص اللي قاله تقريبا، بأن لو هو نفذ وعده يعني ويطأ رأس النبي عليه الصلاة والسلام إن رآه ساجدا عند الكعبة، فيا ربنا سبحانه وتعالى سيهلكه. هو جه يعمل كده ما قدرش، وجعل الله بينه وبين النبي نارا في أحاديث واضحة في ذلك. لكن بيت القصيد إن القرآن أنزل قرآنا، أنزل ربنا قرآنا في هذا. قال إيه؟ قال كلا لئن لم ينتهي، إن ما بطلش ده أبو جهل بالكلام ده والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ والجذب بقوة كده، لنسفعا ده سفع يسفع سفعا، ده فعل سفع نسفعا نسفع، بس الفعل هنا تلاقيه منون، العين عليها فتحتين وبعدها ألف. الفعل لا ينون، الذي ينون هنا هو الاسم، وده أحد فعلين في القرآن الكريم اللي هم جو على خلاف القاعدة اللغوية أن الفعل لا ينون، وده موجود في بعض الاستثناءات اللغوية في الشعر الجاهلي. أنت بيحصل لما يبقى فيه لفت انتباه في شيء مهم هنا، فعايز ربنا يأكد الفعل ليس بنون التوكيد، لأن توكيد الاسم أكثر توكيدا من توكيد الفعل. الفعل مرتبط بزمن، حدث مرتبط بزمن مؤقت، لكن الاسم مش مرتبط بزمن، فجاب له تنوين الاسم ليعطي ليلفت الانتباه إلى تأكيد هذه الحقيقة. لنسفعا بالناصية، قال لي لغاية ده ماشي، ده كلام أنا بشرحه لك، لكن هو قال لي إيه ساعتها؟ لنسفعا بالناصية، وبعدين الغير مقبول عقلا إن القرآن يقول، ده كلامه، الغير مقبول عقلا إن القرآن يقول وصفا للناصية، الناصية هي مقدمة الجبهة الحتة دي، يقول وصفا لها ناصية كاذبة خاطئة. يا داود، الذي يكذب هو اللسان أهلة الكلام، والذي يخطئ الجوارح، الايدين هي اللي بتضرب وتسرق، العين هي اللي بتنظر للحاجة مش كويسة، الأذن تسمع الحاجة اللي مش كويسة، الجوارح هي التي تخطئ. لكن القرآن يصف النصيب إنها كذابة وخاطئة، مع إن الذي يكذب اللسان والذي يخطئ هو هي الجوارح وليست النصيب. كيف ذلك يا داود؟ في الحقيقة كان السؤال مفاجئ، فقلت له دعني أنا أحترم العلم، دعني أراجع وأعود إليك بالإجابة. واتصلت بأستاذنا المرحوم الدكتور تمام حسان، لأنه كان من أكثر الناس عملا في علم الدلالة والمعنى. اتصلت بالمرحوم أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين، لأني له دراسات في القراءات القرآنية أمتي ولغوي يمكن لي مخرج فيه. اتصلت بأستاذنا الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية، أمد الله في عمره وأعطاه الله الصحة. قالوا لي يا داود هو ده اللي وارد في كتب التفسير، التأويل. رحت المركز الإسلامي في مدينة ليدز شمال إنجلترا اللي أنا قاعد فيها، والجامعة فيها اسمها جامعة ليدز. ليدز دي اسم السيسة، يعني هي سيدة لكن هي المعنى الديني بيخلوها يبقى قديسة يعني، فبيسموا الأسماء هناك. لذلك سان فرانسيسكو وسان هوزي دي كلها أسماء لأشخاص يقدسونهم لأنهم كانوا قدسين، لأنهم كانوا كذا كذا، فالمنطقة دي كلها أسماء هكذا. المهم فرحت المركز الإسلامي فسألتهم، فمن الله علي، أنت وأنت بتبحث ما تعرفش متى يأتيك فضل الله. المهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نحن كلفنا بالبحث ولم نكلف بالنتائج. فبقدر الله وجدت أستاذ هناك، أستاذ مخ وأعصاب ومهتم بالقرآن ومحب لآيات العلم في القرآن. قال لي يا داود دي فيها حقيقة علمية. إيه الحقيقة العلمية؟ باختصار قال لي الفص الأمامي من المخ هنا في الناصير عند الجبل، في نقطة هنا الأول دي منطقة بروكا، اسم الراجل اللي اكتشفها، منطقة بروكا دي الايه؟ قال لي المنطقة دي للتحكم في الكلام، المنطقة اللي بعديها للتحكم في السلوك. وقال لي بقى جامعة بنسلفانيا في أمريكا وكاليفورنيا بيعملوا بحوث على المنطقتين دول عشان يطوروا جهاز كشف الكذب عشان ما يعتمدش على النبض والحاجات دي، فالمخابرات تتغلب عليه، ما الواحد يكذب وما ينفعلش فما يتأثرش فيمر، لا يحطوا آلات استشعار حساسة جدا هنا في النقطتين دول ويعرفوا إذا كان بينسب ولا لا. وأيضا وهم بينموا العبقرية الفزة وإيجاد عبقرية فزة بدأوا يعملوا أبحاث عن النقطتين دول. تقولوا اسمع الكلام هيموت على لساني، أنا راجل لغوي، إنما ده علمك، أرجوك تيجي معي. خدت له إذن من رئيس القسم وراح معانا وعرضنا الحقيقة. بقول له إيه يا ديفيد؟ قال لي طب سيبني أراجع. المهم راجع وجه تاني مرة، قلت للدكتور لازم تيجي برضو لحسن يضحك عليا ويغلبني ويبقى هنا، أنا يهمني الإسلام، سيبك من مني أو من أي حد. فجه قلت له يا ديفيد إيه المسألة؟ قال لي لا طلع صحيحة صحيحة يا ديفيد. فبهت الذي كفر. إحنا عندنا حقائق في القرآن، القرآن ده كنوز، والله كنوز من الحقائق العلمية، كنوز من الحقائق العلمية، مش محتاجين ننفعل، ده احنا معانا جوهرة عظيمة أصلية جدا، بس عايزين نحسن عرضها، عايزين نعرف نتكلم عن القرآن، نتكلم عن سيدنا رسول الله، عايزين نحسن الحديث عن الإسلام. الوسائل التعبيرية المعاصرة لابد وأن ناخدها، مش هنكتفي بقى شفت الجماعة دول كفرة، شفت الجماعة دول سفلة، شفت الجماعة دول مش عارف ايه واسكت. واذكر هنا كلمة شيخنا المرحوم واستاذنا الشيخ محمد الغزالي عليه صحائب الرحمة، لما يقول في احد كتبه انهم اي الخصوم الاعداء المخالفين اسمع يمتدون في فراغنا. يعني ايه فراغنا؟ انا لما اكون مدرس وما أدخلش المحاضرة بتاعتي يقوم ينادوا حد يديها في فراغ يطلب من يملأ. لو أنا إمام مسجد وما رحتش أصلي في الأوقات يبقى في حد هيجي يملأ الفراغ ده، لو ما رحتش خطبة الجمعة يشوف حد يخطب ليهم، فالفراغ يطلب من يملأه. فإحنا لما نكسل ونترك أدوارنا بنعمل فراغ، هم يملوا الفراغ ده بالباطل، انت ما ملتهوش بالحق، ما أديتش دورك، انهم يمتدون في فراغنا. ويقول كمان، يقول يعني كلمه جديده، هو كان ليه كلمات تصحي الامه كده، يقول الافه ان يكون حامل لواء الباطل اذكى من حامل لواء الحق، فينتصر الحق بذكاء حامله ويضيع الحق مع ايش هو كان بيصحينا بيها بغباء حامله. خلي بالك، لابد نتعلم، تعلم من قراننا، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم من علمائنا من السلف الصالح كيف يكون الحوار الذكي، وكيف نواجه المعركه بين الحق والباطل، الخير والشر، دي فيها آية مش هتنتهي. أمال هي إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ده التدافع بين الحق والباطل، التدافع ده سنة جارية إلى يوم القيامة. فلازم نتعلم إزاي نعرف نقدم ديننا ونقدم قرآن ربنا سبحانه وتعالى. يكفيني إن أنا يعني أذكر لك هذه المسائل. القرآن أيضا وهو يعلمنا في الخطاب العقلي يعلمنا أن نلجأ إلى حقائق التاريخ. حقائق التاريخ حج عقلية. إزاي؟ عارف لما اليهود والنصارى اختلفوا، دول يقولوا إبراهيم نصراني ودول يقولوا إبراهيم يهودي، يقول القرآن هو بيحجهم في كده وينبههم، يقول لهم إيه؟ يقول لهم كلام يعني مهم للغاية. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أنتم مختلفين ليه؟ وده عمال يقول ده يهودي وده نصراني. شوف ربنا يقول إيه بقى، شوف الدليل التاريخي العقلي، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ده هو جاب ليكم جاب ليكم، فإزاي أنت تقولوا كده؟ سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه وهذا بيانه. من الأمثلة أيضا في هذا الأمر إن القرآن بيعلمنا في الخطاب العقلي يعلمنا شيئا مهما للغاية، وهو إيه؟ وهو إن احنا نبين، اسمع، حكمة التشريع ومقاصد التشريع. إزاي؟ أي نبين للناس أن ربنا يحل لنا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللي بيحرمه ربنا كل شيء ضار، كل شيء يأتي بالشر، واللي يحله ربنا هو المفيد النافع. لذلك وصف الحلال في القرآن يقول إيه؟ حلالا طيبا. الحلال ده وصف الحلال ده حكم، حكمه إيه؟ حلال ولا حرام؟ ده حلال. طب طيبا، قال ده مش وصف للحكم الشرعي، لا ده وصف للمتعة بيه، للاستمتاع بيه. الحلال يحقق لك الخير وتستمتع بيه وتنتفع بيه. نبين ده ازاي؟ نقول له مثلا الخمرة حرام. ليه؟ لأنها تغيب عقلك فتخليك تمضي على شيك ياخد كل أموالك، خليك تمضي على عقد بيع بالمؤسسة بتاعتك كلها ويضحكوا عليك. الخمرة دي بتتلف الكبد، فخلي بالك ان الكحوليات دي بتتلف الكبد. نقوم نبين حكمة التشريع، والبيان العلمي هنا له آفاق عديدة. علماءنا الأطباء وعلماءنا في البحث العلمي لهم بيان ولهم آفاق عظيمة جدا. إنما الطيبات، لا، الطيبات تخليك في سكينة، الطيبات لصحتك، الحلال لصحتك ويخليك تستمتع بيه ويخليك في أمان. إذا حبيت تكون سعيد يبقى خليك مع الحلال، أدي حلالا طيب تستمتع بيه تبقى سعيد. عايز السعادة خليك مع الحلال، عايز الشقاء والضنك والمرض والنكد خليك مع الحرام. وتقول كده ببساطة شديدة، شوف الولد ده اللي وقع في الشيطان في صحبة سوء وشرب مخدرات وعم بص لوشه كده، تبص تلقاه والعياذ بالله شكله كئيب، ها، ومش عارف يظبط كلامه ولا يرغب إنسان في مجالسته. إنما الولد المصلي الزكي المستنير ده، الله، تحب تقعد جنبه، تحب تكلمه، تحب تعامله. لو أنت عايز تبقى سعيد خليك مع الحلال، الشقاء يبقى مع الخبائث والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يبين الحكمة من إرسال الرسل وإرسال سيدنا رسول الله. لما يهاجموا سيدنا رسول الله، خلي بالك أنت بتهاجم اللي جالك بالرحمة، أنت بتهاجم اللي بيدافع عنك، أنت مش تعرف بتهاجم مين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نعرفهم بالحقائق دي ومظاهر رحمته إيه وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وبعدين ليس هذا فقط، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما هم اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في إن إيه يعني لما ربنا يبعث رسول من البشر، ما كان بعث لنا رسول من الملائكة، ليه ما يبعثش رسول من الملائكة ليه؟ الله، شوف ربنا يقول، الله أكبر. سبحان من هذا كلامه، هذه متعة عقلية والله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إيه بعث بشر زينا؟ مش كان بعث لنا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والله لو كان اللي على الأرض ملائكة كنا بعثنا لكم ملك، لكن عشان أنتوا بشر فكي تتأسى الأسوة والقدوة والقدوة يبقى لابد يكون بشر زيكم، عشان لما يأكل تعرفوا بيأكل إزاي، ولما بيصلي يتعرفوا بيصلي إزاي، ولما يتكلم تعرفوا بيحسن كلامه ويتكلم إزاي، حتى تتيسر الأسوة به، حتى تتيسر القدوة. فلو أنتم ملائكة كنا أرسلنا إليكم ملكا رسولا، لكن أنتم بشر. شوف الخطاب العقلي المقنع من القرآن الكريم. أيضا ودي مسألة في غاية الأهمية بقى حبيبي، في غاية بل من أهم المهم، إيه هي حكاية بقى الجنة والنار. الناس تطلع عليك تقول لك يا جدع الخطباء دول عقدوا الدنيا، كل شوية يقولوا لك عذاب القبر، كل شوية يقولوا لك النار. يا أخي اذكروا الجنة، هو اللي رغب بالجنة ربنا، واللي أنظر بالنار ربنا. بس إيه رأيك؟ خلي بالك معي، أسأل الله أن يفهمه وأن يشرح صدورنا وقلوبنا وعقولنا للفهم عنه. ده علماء السلف بيقولوا في كده كلام عظيم جدا، يقولوا إيه؟ اعلم أن ذلك من أنعم النعم على البشرية. الله، ذكر النار والانذار بيها من أنعم النعم؟ من أنعم النعم؟ يقول لك وربنا ذكر النار عشان ما تدخلش النار. إيه الكلام ده؟ فزورة دي بقى ولا نكتة؟ لا أبدا، لا فزورة ولا نكتة. ربنا ذكر النار وحذرك منها عشان ما تدخلش النار. إزاي؟ هو لما يقول لك الطعام ده يجيب لك المرض، لما بحذرك من طعام معين لأن يجيب لك المرض، أما بحذرك من مشروب معين لأن بيهلكك، هل أنا بحذرك منه عشان تشربه ويجي لك المرض، ولا بحذرك منه عشان ما تمرضش، ما تشربهوش تقوم ما تمرضش؟ لما تبقى ماشي في طريق، تبقى ماشي في طريق وأقول لك بلاش تكمل فيه لأن الطريق ده الأمن قدام مش موجود، ففي ناس قطاع طرق بيطلعوا ياخدوا منك سيارتك وياخدوا فلوسك ويسبوك حي موتوك، هل وانا بقول لك الاخبار القاسيه دي وبحذرك بيها انا بقول لك كده عشان تمشي وتروح يموتوك وياخدوا فلوسك ويصدروا سيارتك؟ انا بقول لك كده عشان ما يحصلش كده. فربنا لما بيقول النار هو الخالق سبحانه وتعالى. انا لما اقول لك ما تغيبش عن شغلك، ما تهملش مذاكرتك، انا بقول لك كده عشان تسقط؟ انا بقول لك كده عشان ما تسقطش. فيقولون واعلم ان من انعم النعم ان من ذكرك بالشر قبل وقوعه كي لا تقع فيه. من بيحصرك السكه دي؟ احنا قلنا لك دليل عقلي ودليل تاريخي وسنن كونيه وعرضنا لك كل الامور، تبدا مصر مش مهتم. فمن لطف الله والترفق به بيقول له خلي بالك السكه اللي انت ماشي فيه دي اخرتها جهنم، واحنا مش عايزينك تدخل جهنم، ما تمشيش في السكة ديت. أدي معنى التحذير بالشر، من الشر قبل وقوعه. لذلك عده العلماء اسمع من أنعم النعم من الله على الإنسان أن ذكره بالشر قبل وقوعه. وده نعمة، القرآن عده نعمة. إزاي؟ عارف في سورة الرحمن لما ربنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكررها 31 مرة. جاءوا ناس قالوا طيب لما يبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد نعمة، ده وجه مفهوم. ها؟ ده وجه ايه؟ مفهوم، لأن بعد نعمة وبيذكرنا بيها. وهو طبعا كررها عشان بجاوب على خاطر حد يقول لي كررها لتعدد النعم، فكل نعمة شكل عايزة تذكير شكل. هذا هو الداعي للتكرار، تعدد وتنوع النعم. فبيقولوا لما يبقى التذكير بالنعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد نعمة، خلي بالك بعد نعمة ده مقبول عقلا مفهوم. لكن لما يبقى بعد ذكر عذاب يرسل عليكما شواظ إلى آخر الآية فلا تنتصران، ده ذكر العذاب. وبعدين ربنا بعدها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، إيه فين النعمة هنا بقى؟ ده ذكر العذاب. قال له من ذكرك بالعذاب قبل وقوعه فهو يحذرك أن تعمل بعمل أهله فتستحق هذا العذاب، كي تحذر أن تعمل به فتنجو منه. فربنا عد التذكير بالشر قبل وقوعه للتحذير منه، إنما نعمة من النعم، من أنعم النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده. ليس هذا فقط، بل ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين المآل والآخرة بأن مآل الطاعة للجنة ومآل كذا للنار. فيه تعرضت لسؤال من أحد المسلمين الذين دخلوا الإسلام حديثا وله خلفيات أخرى قبل ذلك، وكنا بنترجم في موسوعة بيان الإسلام كتاب لماذا أنا لست مسلما، Why I am not a Muslim. فكان الكتاب معمول من فريق علمي وحط له اسم وهمي حركي كده ابن وراق، وبيوزع بكثرة جدا في أمريكا وإنجلترا إلى آخر ذلك. فالراجل اللي ساعدنا في ذلك كنا عايزين حد يفهم في الثقافة، لأن اللغة لما تترجم تحتاج إلى أحد يفهم في الثقافة، لأن التعبير عندك يبقى بمعنى والتعبير عنده يبقى بمعنى آخر. حتى بين الدول العربية التعبير الواحد بمعاني مختلفة، الكلمة الواحدة قد يختلف معناها من يعني. وإحنا في الحج مثلا الراجل المشرف من السودان، خلي بالك أنا بقول لك اللغة والثقافة أنها مؤثرة في معنى الكلمة. فالمراتب والسراير كده، فبيقول الراجل اللي جاي لكم ده أجي لكم بعد بكرة، فخلوا السرير من هنا. إحنا عندنا خلي السرير يعني إيه؟ يعني أبقيه. هو عنده خلي السرير يعني إخلي المنطقة منه، عكس المعنى تمام. هو قال خلي الحاجة دي من هنا يعني شيلها من هنا، اخلي المكان منه. احنا عندنا في مصر لما اقول لك خلي الحاجه دي خلي الترويزه دي المكتب دي كما هو يعني ابقيه كما هو. اللغه في التعامل بيها تحتاج الى ثقافه للسياق الاجتماعي وسياق المعاني والدلالات. المهم هو قال طب ليه انت مسلم؟ ليه انت مسلم؟ انت ولدت مسلم لكن ما فكرتش ليه انت مسلم؟ في الحقيقة لما فكرت عرفت انا ليه مسلم بعد وتمسكت بالاسلام بعد سؤاله هذا. لكن هم اشاروا الي بان الحلقة اوشكت على الانتهاء، لكن عايز اقول لك فيه انفرادات للاسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنصف المرأة وبرأ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة. كل الكتب السابقة التوراة والإنجيل في الكتاب المقدس يثبت إن هي سبب الخطيئة، القرآن هو الذي برأها. ملجأ مين المخطئ؟ الشيطان. الشيطان هو المخطئ. شفت الجمال ده؟ بيقولوا تعدد الزوجات. لما بيقول لي قلت له ده في الكتاب المقدس، شوف الأنبياء اللي تزوج 70 وتزوج 200 و800، الأعداد دي مشكورة، أنا مش ليست من عندي، القرآن هو اللي حد. وليس هنالك ذكر لما ذكره القرآن فواحدة إلا في القرآن الكريم. إن خاف عدم العدل وحدد الأربع. قلت له أنا مسلم لأن عندكم في الغرب رضيها التعدد موجود، التعدد موجود في كل بيئة حتى عندهم في أمريكا وأوروبا. بس لو قلت له دي صاحبتي، يعني عفوا عفوا في الكلمة، يعني عشقته، عفوا اسمحوا لي، مقبولة لدى القانون، لكن زوجته يعاقب عليها. الإسلام رضيها زوجة والغرب رضيها عشيقة، أيهما أكرم للمرأة، أن تكون عشيقة أم أن تكون زوجة؟ الناس اللي في السجون وماتوا في الحروب، والناس اللي عازفين بالملايين في أمريكا كما ذكر العالم أحمد ديدات في إحصائية مفيدة جدا، عشرات الآلاف بل وصلوا إلى الملايين، يمكن وصلوا أكثر من 10 ملايين غير متزوجين، وفيه زاد عدد النساء. الإسلام لما قال في زواج أكثر من واحدة عشان يحقق الأمن الأخلاقي، لأن للجسد وللشهوة جوعة، فالإسلام وجد لها الإجماع الحلال والطريق المنظم والطريق الكريم والطريق الآمن الذي يحترم فيه إنسانية المرأة وتكريم المرأة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي جاء في مسألة الرق بالعتق. الكتاب المقدس، التوراة، الإنجيل، الكتب السابقة أقرت الرق كنظام اجتماعي واعترفت به. الإسلام هو الدين الوحيد الذي جاء بالعتق، وجاء بأكثر من 17 سبيلا للعتق. القرآن هو الوحيد، الإسلام هو الوحيد اللي جه بالحل لمشكلة الرق وهي العتق. الإسلام هو الوحيد، القرآن هو الوحيد الذي أعطى للإله صفات الكمال وأعطى للأنبياء العصمة، في حين أنك تجد صورة الإله صورة مهزوزة في كتب أخرى. بعض الأنبياء يسموا ببعض المعاصي التي لا تليق برجل صالح بيننا. القرآن هو الوحيد، الإسلام هو الوحيد الذي أعطى للأنبياء العصمة وجعل للإله صفات الكمالات. ما من شك أن المسألة دي قد تحتاج إلى حلقة أخرى. لكن في النهاية وقد أشاروا بمتفضلين بنهاية الحلقة، ممكن تتصل على إيميلي لو في الموقع محمدداود.com هيظهر لك، أو كتبت بالعربي الشيخ محمد داود هيظهر لك الموقع ويظهر لك الإيميل بتاعي في التواصل معايا. لو أي حد من المخرجين من كتاب السيناريو من أي حد في هذا المجال يحب أن يساعدنا في أن نخرج هذه الحقائق لنرد على هذه الحالة المنظمة جدا الذكية جدا وأن نعلن عن هذه الحقائق الذكية أكون شاكرا لكم. هدانا الله وإياكم، واهد اللهم الناس كلهم إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم. شكرا لقناة الرحمة أن أذنت لنا بالحديث في هذا الموضوع، الشكر موصول لكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
الأكذوبة الكبرى. السؤال الأول، ما حقيقة البحوث التي تشير إلى